قناة فيصل الصفر تقدم.
وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان إذا كانت النجاسة ليست حسية أصابت الماء وإنما كان جنوبا، فإنه لما ذكر الحديث السابق وقوع البول في الماء، هنا ذكر هذه الأحاديث ليس فيه بول وإنما جنبه مما يتنزه منه، يعني أن المقصود في هذه الأحاديث هو من أجل التنزه، يعني من أجل النظافة لا لكون الماء نجسا. قال: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف اسم هذا الرجل ولا تضر جهالة الصحابة رضي الله عنهم في الأسانيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أي أن تغتسل المرأة بالماء المتبقي الذي اغتسل منه الرجل من جنابه، أو الرجل بفضل المرأة، أي أن يغتسل الرجل بالماء المتبقي الذي اغتسلت منه المرأة لجنابها أو غيرها. قال: وليغترف منهما، أي من الإناء، وليغترف أي الزوج والزوجة جميعا أي من الإناء. وهذا الحديث يدل على عدة الأحكام، على عدة مسائل. مسألة قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يدل على أن الإسلام يدعو إلى النظافة ومن ذلك الغسل. والمسألة الثانية يدل على قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم، لما سيأتي في الحديث الآتي بإذن الله. والمسألة الثالثة قول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغترف المرأة، أن تغتسل المرأة، يدل على أن الإسلام يقطع جميع الشكوك التي قد يظن أن شيء من النجاسات قد تقع في الآنية أو الجفان، أي لو أن المرأة اغتسلت وبقي شيء من الماء ثم خرجت، فالزوج قد يقول أخشى المرأة قد وقعت نجاسة منها في هذا الماء، إذا من الحكم قطع هذا الباب والنهي يعني. المسألة الرابعة قوله أو الرجل بفضل المرأة، أي نهى الرجل أن يغتسل بما تبقى مما اغتسلت به ماء المرأة، وهذا إكراه للتنزيه. والمسألة الخامسة يدل على أن الإسلام لا يحتقر المرأة كما سيأتي، فالكراه هنا للتنزيه لا للتنزيه. والمسألة السادسة قوله وليغترفا جميعا، يدل على جواز اغتسال الزوج مع زوجته سويا. والمسألة السابعة يدل على أن الإسلام بين تفاصيل جميع شؤون الحياة، ومن ذلك كيفية اغتسال الزوج مع زوجته بأن يغترفا من إناء واحد كلاهما يراه، لئلا يقع شك من أحد الزوجين في وقوع نجاسة أحدهما في ذلك الإناء.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم.
ساق هذا الحديث لبيان جواز اغتسال الرجل بفضل ماء المرأة، وهذا الحديث دل عدة مسائل. مسألة أولى قوله كان يغتسل بفضل ميمونة، يدل على أن الإسلام لا يستحي من ذكر ما تحتاجه الأمة، وقد بين الصحابة رضي الله عنهم ما يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من اغتساله مع زوجاته. المسألة الثانية يدل على أن هذا الدين غاية في الوضوح حتى في تفاصيل أمور البيت من النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة يدل على أن النهي في الحديث السابق إنما هو لكراهة التنزيه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. والمسألة الرابعة يدل على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، فكان هو وياه يغتسل من إناء واحد. والمسألة الخامسة يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يغتسل بالماء المتبقي من إحدى زوجاته، بعد ذلك قال
ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء ليغتسل منها، فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان العلة في جواز استعمال الماء في الطهارة بعد من أصابته جنابة. قال أصحاب السنن وهم الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ميمونة، في جفنة إناء كبير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل أي بعدها، فقالت إني كنت جنوبا أي حين استعمالي للماء، فقال إن الماء لا يجنب أي الجنابة لم تصب الماء وإنما أصابت جسدك وقد تطهر بماء. صح الترمذي وابن خزيمة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، يدل على تواضع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فهن عند رجل عظيم مع ذلك تغتسل بنفسها وفي جفنة، وليس عندها جوار عينها على ذلك. المسألة الثانية قوله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، هذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فالماء المتبقي يغتسل منه. والمسألة الثالثة فقالت إني كنت جنوبا، فيدل على المرأة تجنب تصيب الجنابة كما تصيب الرجل. المسألة الرابعة إن الماء لا يجنب، يدل على أن وقوع جسد من كانت عليه جنابة في الماء لا يتنجس، بل إن المؤمن طه كما قال عليه السلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرق، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب.
لما ذكر رحمه الله الحديث فيما إذا وضع الإنسان جسده في الماء الطاهر وهو على جنابه وأنه لا ينجس، شرع بعد ذلك فيما إذا الحيوانات أدخلت لعابها في الماء فلينجس أم لا. وذكر رحمه الله حديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة، وساقه لبيان نجاسة الماء إذا ولغ فيه الكلب، إذا قال وعن أبي هريرة الله عليه وسلم قال طهور يجوز طهور والمراد به ذات الماء، أو بالفتح طهور مثل سحور وسحور ووضوء ووضوء، فبالفتح الفعل وبالضم ذات الماء. إذا ولغ فسرت هذه اللفظة رواية أخرى في صحيح مسلم إذا شرب في إناء أحدكم أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. وهذا الحديث يدل على عدة أحكام. المسألة الأولى قوله طهور إناء أحدكم يدل على أن ولغ الكلب في الإناء أنه ينجسه، لذا ساق المصنف رحمه الله رواية أخرى التي سيأتي فليرقه. المسألة الثانية قوله إذا ولغ فيه الكلب، أصل الولوغ هو الشرب، ينشر إذا شرب الكلب في الإناء، ويدخل فيه فيما إذا أدخل الكلب فيه لسانه ولو لم يشرب، وذكر الشرب لأنه هو الأغلب في إدخال الكلب لسانه في الإناء. المسألة الثالثة يدل على أنه إذا كان أنظف ما في الكلب وهو لعابه وأنه نجس فغير اللعاب باب أولى كالعرق والبول. والمسألة الرابعة يدل على تنفير الإسلام من استخدام الكلاب، لذا من اقتناها نقص كل يوم من أجره قيراطان إلا كلب صيد أو حرث أو ماشي كما في المتفق عليه. المسألة الخامسة قوله أن يغسله 7 مرات يدل على أن الكلب هو أنجس الحيوانات حتى من الخنزير. المسألة السادسة قوله 7 مرات يدل على أن نجاسة غيره من الحيوانات النجسة يكفي في غسلها مرة واحدة، قول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض تحته وفي لفظ تقرصه ثم تنضحه بالماء، فيكفي غسلة واحدة حتى تذهب النجاسة ويذهب أثرها. المسألة السابعة قوله أولاهن بالتراب. اختلف العلماء في عدد الغسلات مع التراب، هل هي 7 غسلات بالماء والأولى بالتراب أم أنها 7 مع التراب؟ والراجح أنها الأولى بالتراب و7 غسلات بعد ذلك بالماء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعفره 8 بالتراب، يعني غير الغسل بالماء. والمسألة 8 قوله بالتراب يدل على أن هذا الحكم تعبدي، ولو غسل بغير التراب لا يطهر. والقول الثاني أنه لو غسل بغير التراب من المنظفات الحديثة كالصابون ونحوه يجزئ، والأول أحوط وهو أن يكون بالتراب. والمسألة 8 قوله بالتراب في إعجاز نبوي، فالتراب هو من أعظم المنظفات التي توجد في الأرض وأيسرها حصولا. ثم ذلك قال: وفي لفظ له فليرقه، يدل على أن الإناء إذا كان فيه ماء وولغ فيه الكلب فهو نجس، لا يجوز استخدام هذا الماء في رفع الطهارة وغير ذلك، لا يجوز استخدامه في رفع الطهارة، من باب أولى الشرب منه. ثم قال: وللترمذي ولهن أخرهن بالتراب، ساق هذه اللفظة لبيان موضع غسل التراب. سبق أن الراجح أنه هي الأولى، يكون الماء منظفا للتراب 7 مرات.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه 4 وصححه الترمذي وابن خزيمة.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن سؤر الهرة طاهر، وهذا من بديع صنيع المصنف، ذكر الذي ينجس الماء من الحيوانات ثم بعد ذلك الذي لا ينجسها. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة، وقال هر للذكر والأنثى، ويقال هر للذكر وهرة للأنثى. إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أي التي تدخل وتخرج من غير استئذان. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إنها ليست بنجس يدل على طهارة الهرة، وسيأتي العلة في ذلك. فسؤر الهرة أي ما تدعه بعد الشرب من الإناء طاهر، وكذلك بولها طاهر وعرقها طاهر. المسألة الثانية: إنما هي من الطوافين عليكم، فيه ذكر العلة في عدم نجاستها، وهي كثرة التطواف في البيت أو على الشخص، وكل ما كان مثلها في العلة فهو طاهر، مثل عرق الحمار، الماء الذي يشرب فيه الحمار، كذلك البغل طاهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب البغل ومع ذلك لم يتطهر بعد ركوبه فيه. المسألة الثالثة، هذه فيه قاعدة عظيمة في الشرع، وهي المشقة تجلب التيسير، ففي نجل مشقة النجاسة بالتطواف حكم الإسلام بأنها طاهرة.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المياه لبيان طريقة تطهير النجاسة إذا وقعت على التراب. فلما ذكر رحمه الله النجاسة إذا وقعت في الماء، ذكر بعد ذلك إذا وقعت على غير الماء، ومنه إذا وقعت على التراب. قال: جاء أعرابي، أعرابي هو من يسكن البادية، فبال في طائفة المسجد أي في ناحية من المسجد، فزجره الناس أي أغلظوا عليه القول في ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر بذنوب أي بإناء مما فهرق عليه أي صب عليه. متفق عليه. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله جاء أعرابي، هذا يدل على محبة الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يفد عليه أهل المدينة ومن هو خارج عنها. المسألة الثانية قوله فبال في طائفة المسجد، هذا يدل على أن المسجد في أصله هو مقصد للناس بالتعليم وغيره ومجتمع لهم. والمسألة الثالثة قول فبال في طائفة المسجد يدل على أن من كان بعيدا عن مواطن العلم يكثر جهله. والمسألة الخامسة قوله فبال في طائفة المسجد يدل على أن من مفاسد ترك العلم هو الجهل بتعظيم شعائر الله ومنها المسألة. والمسألة السادسة قوله فزجره الناس يدل على أنه متقرر عند الصحابة تعظيم المساجد. والمسألة السابعة قوله فزجره الناس يدل على أن البول في المسجد من المنكرات. والمسألة الثامنة قوله فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على حلم النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم الناس. وهكذا يجب أن يكون العالم رؤوفا ورحيما لا سيما بالجاهل والمحتاج منهم. والمسألة التاسعة قوله فلما قضى بوله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المنكر تركه في منكره لئلا يترتب عليه منكر أعظم مفسدة. وأخذ منه العلماء قاعدة شرعية عظيمة وهي ارتكاب أخف المفسدتين، فلو لم يقض بوله قد يتجنس بدن الأعرابي أو ثوبه أو يزيد في نجاسة المسجد وهو يسير، وأيضا قد يتضرر من قطع بوله. والمسألة العاشرة قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب هذا يدل على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام إذ لم يثرب على هذا الأعرابي، وأيضا لم يأمر الأعرابي بأن يحضر هو ماء وإنما أمر غيره تلطفا مع ذلك الأعرابي. المسألة الحادية عشرة قوله بذنوب من ماء فهريق عليه أي على التراب يدل على أن يطهر من النجاسة بصب الماء عليه حتى يزول أثر النجاسة، ولا يشترط إخراج هذا التراب مثلا من المسجد ونحو ذلك، ويقاس عليه بقية النجاسات مثل لو وقعت نجاسة في ثوب تغسل يصب عليها الماء حتى تزول النجاسة أو أثرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال حتى تقرصيه وصب عليه الماء. والمسألة الثانية عشرة قوله بذنوب مما لم يعين كمية هذا الماء فهو بحسب النجاسة، كانت النجاسة كثيرة فيزاد من الماء وإن كانت قليلة يقلل من الماء. المسألة الثالثة عشرة اختلف العلماء هل النجاسة إذا وقعت على التراب لا يطهرها سوى الماء أم أن جفافها طهارة لها، على قولين. القول الأول أن النجاسة إذا وقعت على التراب لا يطهرها سوى الماء لهذا الحديث وهو قول الجمهور. والقول الثاني أن غير الماء يطهر النجاسة إذا وقعت على التراب ونحوه مثل الشمس إذا وقعت عليه، كذلك الهواء، وهو مذهب الحنفية وإليه ذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، وهو القول الراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في صحيح البخاري أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد فأثر بولها يزول من الشمس ومن الهواء، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بذنوب على مائها وإنما أريق الماء على بول الأعرابي لسرعة تطهيره وقد يحتاجون للصلاة في هذا المكان. قال متفق عليه. بعد ذلك قال عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حلت لنا ميتتان إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الجراد والسمك الميت لا ينجس الماء ولو تغير، فلما ذكر المصنف رحمه الله وقوع النجاسة على التراب ذكر بعد ذلك وقوع الحيوانات الطاهرة في الماء.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.
قوله أحلت أي أبيح لنا ميتتان وهي التي ماتت حتفا فيها يعني من غير ذكاء، الجراد وهو المعروف، والحوت أي السمك، وما ودمان يعني فيهما دم كما سيأتي، الكبد هو معروف وهو العضو الوحيد في الإنسان الذي ينمو، والطحال على وزن كتاب كذلك يجوز أكله ولو كان فيه دم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مثلا قوله أحلت لنا ميتتان هذا يدل على أن هذه الأمة رفع عنها أغلال وأسرار كثيرة فأبيح لهم نوع من الميت. والمسألة الثانية قوله حلت لنا ميتتان يدل على أن الأصل عدم أكل الحيوان إلا بتذكية، لكن استثني هذان الأمران من العموم لقوله أحلت. المسألة الثالثة قوله الجراد يدل على أنه على جواز أكل الجراد لو وجد ميتا فدل على طهارته. والمسألة الرابعة قوله والحوت يدل على أنه يجوز أكل الحوت إذا أخرج من البحر ويجوز أكله لو وجد ميتا طافيا على البحر أو على ساحل البحر فلا يشترط فيه التذكية. المسألة الخامسة لما كان الجراد والحوت طاهرين فدل على أنهما لو وقعا في ماء وتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه طاهر، لأن تغيره من شيء طاهر، مثل لو تغير الماء بطعم ورق من الشجر ونحو ذلك، ومثل لو تغير طعم الماء بالإسمنت أو من الطين فلا يشربه الطهورية. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. المسألة السادسة قال وأما الدمان فالكبد، يعني يدل على جواز أكل الكبد من دون غسل الدم منها، لأن الأصل تحريم شرب الدم أو أكل ما فيه دم مسفوح كما قال سبحانه أو دم مسفوح فاستثني الكبد. والمسألة السابعة قالوا الطحال يعني يجوز أكله ولو كان منغمسا في الدم. والمسألة الثامنة يدل على تحريم شرب الدم بمفهوم هذا الحديث وقد جاء نصا فيه في كتاب الله أو دما مسفوحا. وإن كان الحديث ضعيفا فقد أجمع العلماء على ما فيه من الميتتين والدمان، إذا قرأوا أحمد وابن ماجه سند ضعيف. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.